عليكم السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
عليكم السلام. مما تقدم اتضح أن موضوع الحجية في محل كلامنا هو الظهور، ونحن نريد أن نحدد هذا الظهور الذي حكم الشارع بحجيته، الظهور الذي يعمل العقلاء به عندما يريدون أن يشخصوا مقصودات المتكلمين. ولذا ذكر سيدنا الشهيد رحمه الله 3 احتمالات في تحديد المراد من الظهور الذي حكم الشارع بحجيته. مر تفصيل هذه الاحتمالات 3. الاحتمال الأول كان يقول الظهور التصوري هو الذي حكم الشارع بحجيته، لكن بشرط أن لا نعلم بقرينة على عدم إرادة المعنى الحقيقي، لا قرينة متصلة ولا منفصلة. وهذا الاحتمال هو الذي يمكن أن يفهم من بعض عبائر الشيخ الإصفهاني رحمه الله، لكن المصنف رحمه الله استبعد هذا الاحتمال وقال بخطئه. والسبب في ذلك أن الظهور التصوري لأنه لا يكشف عن مراد المتكلم، لا يكشف عن وجود الإرادة الجدية في عند المتكلم بلحاظ المعنى الحقيقي. هذا الظهور يعني حضور المعنى إلى الذهن أيا كان الذي صدر منه المعنى، ولو كان هو جدار أو آلة أو حيوان أجل من الله. ولذلك ليس الظهور الذي حكم الشارع بحجيته ويعمل العقلاء به هو الظهور التصوري. العقلاء يعملون بأي ظهور؟ في الظهور الكاشف عن مرادات المتكلمين، وهو الظهور التصوري. هذا الظهور هو الذي جعله الشارع حجة. وبعبارة أخرى، دلالة الكلام على وجود إرادة جدية عند المتكلم متعلقة بالمعنى الحقيقي، هذه الدلالة هي التي حكم الشارع بحجيتها ويعمل العقلاء بها. يعني كاشفية الكلام، هذا تعبير ثالث، كاشفية الكلام عن وجود إرادة لدى المتكلم، إرادة جادة في إرادتي في متعلقة بذلك المعنى الحقيقي، هذه الكاشفية هي التي يعمل العقلاء بها وحكم الشارع بحجيتها. إذن ليس من الصحيح جعل موضوع الحجية في محل كلامنا الظهور التصوري. ما هو موضوع الحجية؟ الظهور التصوري. ما هو موضوع الحجية؟ الظهور التصديقي. غاية الأمر، الشيخ الأنصاري وتبعه على ذلك الميرزا النائيني جعل الجزء الثاني من موضوع الحجي اللي هو الظهور التصديقي عدم وجود قرينة منفصلة في الواقع. واقعا لم يصدر من الشارع قرينة منفصلة. والصحيح هو أن الجزء الثاني من موضوع الحجية الذي نضيفه إلى الظهور التصديقي، الجزء الثاني من موضوع الحجية هو عدم العلم بالقرينة المنفصلة، عدم العلم بقرينة منفصلة على خلاف يعني لا توجد، لا أعلم بوجود قرينة منفصلة تدل على أن الشارع، على أن المتكلم لا يريد هذا المعنى الحقيقي. إذا لم أعلم وأحرزت الظهور التصديقي، حينئذ تأتي الحجية لتطبق نفسها على هذا الظهور التصديقي. ما هو السبب الذي جعل المصنف ينتقل من الجزء الثاني الذي ذكره الشيخ الأنصاري إلى الجزء الثاني الذي ذكره هو، وذلك لأنه يعتقد أن العقلاء في موارد حجية الظهور لا يحتاجون إلى العلم بعدم وجود قرينة منفصلة، لا يحتاجون إلى ذلك، لا يحتاجون عملا، هم لا يتوقفون في عملية الأخذ بالظهور، لا يتوقفون على إحراز عدم وجود قرينة منفصلة أبدا أبدا. في حين لو اخترنا ما اختاره الشيخ الأنصاري، إذن هذا معناه أن العقلاء لا يعملون بالظهور إلا إذا أحرزوا عدم وجود قرينة منفصلة، والحال أننا نجد خلاف ذلك. العقلاء لا يتوقفون عندما يحتملون القرينة المنفصلة، أبدا لا يتوقفون، بل ينفون القرينة المنفصلة بنفس حجية الظهور التي يعملون بها. يعني أن عملهم بالظهور نفي عملي للقرينة المنفصلة، وبعبارة أخرى لا يوجد قاعدة غير حجية الظهور تنفي وجود القرينة المنفصلة، لا توجد عند العقلاء مثل هذه القاعدة. لو صح كلام الأنصاري هذا يعني أنه توجد قاعدة عقلائية تنفي القرينة المنفصلة، ونحن ندعي لا توجد قاعدة عقلائية تنفي القرينة المنفصلة عند احتمالها، لا وجود لمثل هذه القاعدة. والعقلاء إذا احتملوا القرينة المنفصلة يعملون بالظهور. قرينة المنفصلة عندما تحتمل ماذا يعني؟ يعني أننا لا نجعل، هذا معنى العقلاء لا يجعلون الكلام كاشفا عن الإرادة الجدية عندما يحتملون وجود قرينة منفصلة صدرت بعد شهر أو بعد سنة أو بعد 10 سنوات، لا يجعلون الكلام كاشفا عن، لا يعملون بهذا الكشف، ولا يأخذون بهذه الإرادة، ولا يعملون بهذا الظهور التصديق، يتوقفون إلى أن يطبقوا قاعدة أخرى تنفي ذلك الاحتمال. ونحن ندعي لا توجد، أصلا لا يوجد لدى العقلاء مثل هذه القاعدة، لأن العقلاء إذا عندهم قاعدة إلها نكتة عقلائية تستند يستندون إليها، ولا توجد قاعدة ذات نكتة عقلائية تنفي احتمال القرينة المنفصلة. فلو صح كلام الشيخ الأنصاري من أن الجزء الثاني عدم وجود قرينة منفصلة في الواقع، هذا معناه عند احتمال القرينة المنفصلة المفروض العقلاء لا يعملون بالظهور أبدا، والحال على خلاف ذلك، الحق على خلاف ذلك. إذا الشيخ الأنصاري يقول ليش أطبق، ليش أطبق أصالة عدم القرينة، نقول هاي الأصالة أصالة شرعية، لو أصالة عقلائية، أصالة شرعية ما عندنا، فد أصل يقول عدم القرينة. أصالة عقلائية ماكو هيك أصالة عقلائية، لأن الأصالة العقلائية معناه عمل عقلائي عند نكتة خلف نكتة عقلائية تبتني على الكاشفية، وفي المقام لا توجد مثل هذه الأصالة. فالصحيح هو الخيار الثالث، الاحتمال الثالث. عليكم السلام ورحمة الله. إذن الاحتمال الثالث هو الصحيح. ماذا يعني الاحتمال الثالث؟ أن الظهور الذي يعمل العقلاء به وحكم الشارع بحجيته هو الظهور التصديقي، بشرط أو قل يضاف إليه أن لا يوجد لدينا علم بوجود قرينة منفصلة. طبعا عندما أقول الظهور التصديقي يعني ظهور الكلام في المعنى الحقيقي، ظهورا ظهور تصديقي، أن يظهر أن يكون الكلام أن يكون في الكلام ظهور تصديقي في المعنى الحقيقي، هذا الجزء الأول. الجزء الثاني أن لا يوجد لدي علم بقرينة، بوجود قرينة منفصلة على عدم إرادة ذلك المعنى الحقيقي. هذان هما جزء الظهور في محل كلامنا. وحينئذ في كل مورد أردت أن أتمسك بالحجية لابد أن أحرز هذين الجزئين. أولا أحرز الظهور التصديقي، ثانيا لا يوجد عندي علم بالقرينة المنفصلة. أنا أسألكم سؤال موجود طبعا من خلال الكلمات المتقدمة يكون واضح الجواب عنه. المصنف في الاحتمال الثالث وكذا الشيخ الأنصاري في الاحتمال الثاني، الجزء الأول جعله الظهور التصديقي والجزء الثاني عدم القرينة المنفصلة، إما واقعا وإما علميا. لماذا لم يضف إلى القرينة المنفصلة القرينة المتصلة؟ فالأنصاري يقول الظهور التصديقي، ثانيا عدم وجود قرينة متصلة أو منفصلة في الواقع، والمصنف يقول الظهور التصديقي زائدا عدم العلم بالقرينة المتصلة أو المنفصلة. ليش خصص الكلام في القرينة المنفصلة؟ شو تقولون؟ يعني ها أحسنتم، يعني أصلا موجودة اشتراط عدم القرينة المتصلة موجود في الجزء الأول عندما قال الظهور التصديقي هو الموضوع، يعني اشترط عدم القرينة المتصلة. لماذا؟ لأن القرينة المتصلة بمجيئها قطعا، يعني عندما إذا جاءت سوف يزول الظهور التصديقي جزما. المتصلة إذا جاءت تزيل الظهور التصديقي، إذا شكينا بها راح يتزلزل الظهور التصديقي أيضا. إذا شكيت بوجود قرينة متصلة يعني لم أحرز الظهور التصديقي، إذا احتملت وجود القرينة المتصلة إذن أنا أحتمل الأمرين، أشك في طرفين، لعل هذا الكلام كاشف ولعله غير كاشف. إذا كانت أكو قرينة متصلة فهو غير كاشف، إذا لم تكن فهو كاشف. إذا ما عندي إحراز للظهور التصديقي يا إخوان. إذن المصنف يقول لابد من إحراز الظهور التصديقي أولا، ثم أن لا يوجد علم بقرينة منفصلة على خلاف إرادة على إرادة عدمي إذا على إرادة غير المعنى الحقيقي، أن لا توجد هكذا قرينة منفصلة. إذن الجزء الأول ماذا نفعل معه؟ إذا قطعنا وجزمنا واطمأننا بعدم وجود قرينة متصلة، يعني أحرزنا الظهور التصديقي، حينئذ نطبق الحجية ما دمنا لا نعلم بوجود القرينة المنفصلة. ولكن إذا احتملنا وجودها وشككنا فيها ماذا نفعل؟ كيف نتعامل؟ هل تسقط الحجية لأن موضوعها غير متحقق؟ لا حجية ظهور لأنه لا ظهور تصديقي في المقام، لا ظهور محرز، أو لا يمكن أن نحل المشكلة ونرفع هذا الاحتمال والشك؟ هذا بحث مهم، هم يحتاج صاحب الاحتمال الثاني وهم يحتاج صاحب الاحتمال الثالث. اللي يقول الظهور التصديقي هو الجزء الأول من موضوع الحجية لابد له أن يجيب عن هذا التساؤل، ماذا سوف تفعل عندما تحتمل القرينة المتصلة؟ ماذا سوف تفعل؟ المتصلة أريد أتحدث عن الجزء الأول من الموضوع. الشيخ الإصفهاني أبو الاحتمال الأول ما عنده مشكلة، يحتاج أن يحرز الظهور التصوري، واحتمال القرينة المتصلة لا تزيل أصل القرينة المتصلة لا يزيل الظهور التصوري. فإذا حتى لو كانت هناك قرينة متصلة الظهور التصوري قائم فاحتمال القرينة المتصلة لا يضر صاحب الاحتمال الأول، لكن صاحب الاحتمال الثاني والثالث يضره احتمال القرينة المتصلة. ماذا تفعل سيدنا؟ ماذا تفعل؟ وماذا يفعل الشيخ الأنصاري؟ لو كنت تتبنى رأي الشيخ الأنصاري ماذا سوف تفعل عندما تحتمل القرينة المتصلة؟ يقول قدس سره: هذا يمكن الجواب عنه، ويمكن علاج هذا الشك، ويمكن دفع هذا الاحتمال ونفي هذا الاحتمال. يعني يمكننا بطريقة ما أن نحصل إحراز الظهور التصليق، ولكن مو دائما وأبدا، فإنه في بعض الحالات لا يمكن أن نحرز الظهور التصليق. يعني من يقدر نعالج هذا الشك والاحتمال؟ تبقى القرينة المتصلة على احتمالها. وتوضيح ذلك أن احتمال القرينة المتصلة له ثلاثة أسباب ومناشئ، على بعضها يمكن علاج الاحتمال وعلى بعضها لا يمكن. الاحتمال، السبب الأول الغفلة. لماذا أحتمل وجود قرينة متصلة؟ لأنني أحتمل أن السامع اللي هو الراوي المباشر عن الإمام عليه السلام، أو السامع من الراوي المباشر عن الإمام عليه السلام، المهم السامع غفل، سأل وكان يسمع من الإمام عليه السلام لكنه غفل عن القرينة المتصلة. الإمام قالها لكن غفل عنها، عن القرينة المتصلة. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أنه لم يغفل، الإمام قالها ولم يغفل عنها السامع، إلا أنه في مقام النقل لم ينقلها. هاي اثنين. ثلاثة، لا هذا ولا ذاك، لم يغفل ونقل، لكن هو وين كتبها؟ في كتابه، إلا أن نصف الورقة مزقت أو وقع عليها ماء وبالتالي تلفت الكتابة، وأنا أحتمل وجود القرينة في ذلك النصف التالف. هذا واحد. أو نوع قرينة متصلة كانت موجودة في ذلك العصر والسامع لم يغفل عنها، لكن ليس من حقها أن تنقل لأنها كانت ارتكازية موجودة عند كل إنسان يجلس مع الإمام. وأنا عندما أرى القرينة ارتكازية وأنا أفهمها، وأي واحد بمكاني يفهمها، وأي واحد راح يقرأ كتابي من اللي يستلمون كتابي هم يفهمونها، ماكو حاجة إلى أن أذكر هاي القرينة، قرينة ارتكازية. هذا الاحتمال الثالث. أنا أريد أسأل هذا السؤال: لماذا لم يذكر المصنف احتمال أن الإمام نفسه لم يذكر القرينة؟ يعني لو ذكرها لالتفت إليها السامع، لم يغفل. لو ذكرها الإمام وسمعها السامع فإنه سينقل هذه القرينة. طيب، لكن الاحتمال قائم أنه خل الإمام ما نقلها أصلا، ما ذكرها، ما قالها هاي القرينة المتصلة. ها؟ زين.
فرض الكلام في مقام البيان، في مقام البيان.
أي.
والهدفين في البيان.
فلا بد أن يذكرها. زين. زين. شوفوا هسه قاربت الجواب أو لا؟ إن شاء الله قاربت الجواب. إذا احتملت، ليش ما أنا أحتمل وجود قرينة متصلة؟ ليش تحتمل؟ لأن الإمام لم يقل. طيب، هذا إذا أنت الإمام لم يقلها. ها، الإمام لم يقلها. إذا لم يقلها، إذا هاي مو قرينة متصلة. القرينة معناه صدرت من الإمام، هذا معنى قرينة صدرت لكن غفل عنها السامع، أو سمعها وانتبه إليها ولم ينقلها، أو نقلها وضاعت في وسط التاريخ. أما إذا احتملت أن الإمام لم يقلها، هي موجودة هي موجودة ليش؟ واحتمال موجودة احتمال ما موجودة. خب ليش احتمال ما موجودة؟ لأن الإمام لم ينقلها، ولو نقلها ولو كان نقلها لم يقلها الإمام، ولو كان قالها لنقلها الراوي ما يخليها. مثلا الراوي قال أنقل لكم الآن عبائر قالها الإمام ولم يترك ولن أترك منه شيئا، هذا معناه إذا احتملت أنه لم يقلها الإمام، ولو أنه قالها لنقلها. إذن أنت تجزم في حقيقة الأمر في نهاية المطاف، تجزم بعدم صدورها من الإمام. هاي مو قرينة متصلة، هاي مو قرينة متصلة، هذا شأن الإطلاق، هذا معناه أنه الإمام لم يقل قرينة ما مع دخالتها في المراد. هنا تتدخل أصالة الإطلاق لتقول لا توجد مثل هذه القرينة إن لم يقلها الإمام عليه السلام. هاي بعد ديش القرينة، ديش الأصالة اللي خدناها وقلناها. إحنا نريد ننفي دائما، يجي هذا الاحتمال أن قلب السامع يشتمل على قيد وعلى قرينة مقصودة ومؤثرة، لكنه ما قاله، ما قالها، ما أخرجها. هنا ننفيها بأصالة الإطلاق، لو أراد لو كانت لقال، لأنه يخالف غرضه. ما قال، ما قال، إذن الغير موجودة في قلبه، غير موجودة فيه. ولذلك مو من الاحتمالات، مو من المناشئ أن الإمام لم يقل، هذا شيء آخر. هذا معناه أنك تجزم بعدم وجود قرينة متصلة، لأنه لو كانت لنقلت لنا، إلا أن أحتمل غفلة السامع أو عدم ضبطه وعدم نقله لنا. والحال أنت تقول لا أنا أسلم ذن الاحتمالات ما موجودة، وإنما أحتمل أنه ما قال، لم تنقل لأنه لم يقل. هذا معناه أنك تجزم بعدم وجود قرينة متصلة. قرينة يعني صدرت منه ومتصلة بالكلام. إذن مناشئ احتمال القرينة المتصلة ثلاثة. أولا الغفلة يمكن نفي القرينة، احتمال القرينة المتصلة، إذا كان منشأ الاحتمال هو غفلة السامع، غفلة الراوي. إذا كانت الغفلة هي المنشأ نقدر ننفيها، نقول الأصل عدم وجود قرينة. هذا على أساس، على أساس أصالة ثانية اسمها أصالة عدم الغفلة. فأطبق أصالة عدم الغفلة، فإذا طبقت راح أثبت عدم وجود قرينة غفل عنها السامع. إذا طبقت هذه الأصالة راح أشخص الموضوع، يعني راح يصير عندي إثبات وإحراز للموضوع اللي هو الظهور. هذا الإحراز وجداني لو تعبدي، شو تقولون يا إخوان؟ وجداني، إذا وجداني كن يقولون يقين أو اطمئنان شوية أقل من اليقين. عندي هيك إحراز وجداني؟ ما عندي. إذا يصير عندي معناه، إذا صار عندي معناه أنا قطاع، ماكو شيء إحراز وجداني، وإنما هو إحراز تعبدي. عمل العقلاء قام على العمل بعدم وجود غفلة، هكذا الشارع هم أمضى هذا العمل. إذن هذه أصالة عقلائية ثبتت حجيتها ببركة إمضاء الشارع. ثبتت هذه الأصالة العقلائية الظهور، فإذا ثبت الظهور راح تجي الحجية وتلتصق بهذا الظهور. فهنا المحمول حكم ظاهري الحجية، والموضوع الذي أحرزه لنا أيضا حكم ظاهري، لكن هي أصالة عدم الغفلة، أو سميها أصالة عدم القرينة. أصالة عدم القرينة، أصالة عدم القرينة تسمى هنا أصالة عدم القرينة، لأن منشأ احتمال القرينة الغفلة، والأصالة التي طبقناها القاعدة تقول ماكو غفلة. إذن هاي الأصالة عبر عنها أصالة عدم الغفلة، أو عبر عنها أصالة عدم القرينة. فأصالة عدم القرينة إذن هي أصالة عدم الغفلة في القرائن المتصلة. المنشأ الثاني أي شيء هو؟ أنه لم ينقل، الراوي سمع وانتبه لكنه لم ينقل، هذا معنى موثقة، هذا معنى موثقة، لم ينقل موثقة، هذا خلاف الأمانة، هذه خيانة، والحال هو ثقة، وقد أمرنا الشارع بالعمل بخبر الثقة. وعليه واحدة من تطبيقات حجية خبر الثقة هي أمانة الناقل، الراوي إذا سمع قرينة متصلة، إذا سمع ينقلها، إن ما دام هي لفظية لابد أن ينقلها لنا. نعم، لو كانت ارتكازات متشرعية وعقلائية من حقه أن لا ينقل، إن ماكو بناء على نقل الارتكازات، لكن ألفاظ لابد أن ينقلها، ألفاظ حتى لو كانت واضحة لابد أن ينقلها. خب، هذه أصالة نطبقها في المقام تثبت لنا عدم وجود هذه القرينة، لكن هاي مو أصالة عدم قرينة يا إخوان، هاي الأصالة هي شعاع من قاعدة حجية خبر الثقة. نفينا احتمال القرينة المتصلة ببركة أمانة الناقل التي حكم الشارع بالعمل بأمانته وفق أمانته من خلال لا ينبغي التشكيك فيما يرويه عنا ثقاته. هذا الاحتمال الثاني هم الحمد لله عالجنا. فإذا طبقنا هاي الأصالة على الموضوع الحمد لله أحرزنا الموضوع، نفينا القرينة المتصلة وأحرزنا الموضوع، تجي الحجية تنطبق على هذا الظهور حينئذ بلا انتظار. إذن في الاحتمال الأول، في الاحتمال الثاني لا نستطيع أن نطبق الحجية على الظهور التصديقي مباشرة، لأن هذا الظهور غير محرز متزلزل، نحتاج إلى تطبيق أصالة وقاعدة أخرى سابقة على الظهور على الحجية. بالأول كانت هي أصالة عدم القرينة، عبر عنها عدم الغفلة. بالثاني هي أصالة أمانة الراوي حجية خبر الثقة، حينئذ نطبق الحجية. وأما الاحتمال الثالث، إذا مو غفلة ومو من ناحية إسقاط الراوي تعمدا، وإنما احتمال ثالث مثل ما يمثل المصنف رحمة الله عليه، نصف الورقة مزقة، نصف الورقة محيت، أو المثال الواضح لها وهو الارتكازات العرفية والعقلائية والمتشرعية، هاي الارتكازات مثلا يعني هو واضح عندهم، واضح عند كل الرواة، واضح أن بول الدواب المأكولة اللحم طاهر، واضح عندهم، هاي من المرتكزات عندهم. حينئذ عندما يسمع الرواية الظاهرة في الحرمة يفتهم من عدها الكراهة، أو يفتهم من عدها أنه تحرزوا، يفتهم من عدها ذلك، هذا ارتكاز. خب، عندما يروي الرواية، عندما ماكو غفلة هنا، عندما يروي الرواية هل يلزم بنقل هذا الارتكاز؟ لا، مو ملزم بنقل هذا الارتكاز، لأن هو الملزم ما سمعه من الإمام. وأما ما يؤثر على فهم هذه الرواية، بما أنه شيء مو خاص، طبعا إذا شيء خاص كن أنقله، إذا شيء خاص كن أنقله، إذا حركة خاصة بين الإمام وبين الراوي تجعل ظهورا آخر في الرواية لازم ينقلها، يعني هذا شيء خاص. أما شيء عام وفهم عام يؤثر في الموقف، عام مؤثر على فهم الرواية ويوجد ظهور آخر للرواية وملزم بنقله، لأن هذا موجود عند الجميع، حينئذ ماذا نفعل؟ يقول قدس سره، هنا أصلا لا تطبق حجية الظهور، لأن هذا الظهور التصديقي المتزلزل لا توجد لدينا قاعدة وأصالة تؤدي إلى إحرازه لا وجدانا ولا تعبدا. وهذا مبناه رحمه الله، وهذا مبناه أن القرينة الارتكازية المحتملة تسقط الحجية، تسقط حجية الظهور. إذا اجتمعت قرينة ارتكازية محتملة مع دليل فيه ظهور سقط عن حجية الظهور بفعل تلك القرينة الارتكازية المحتملة، لأنها كالقرينة اللفظية المتصلة. وهذا خلوا ببالكم بعد، هذا مبنى عند المصنف. نعم، القرينة المحتملة المتصلة اللفظية قرينة متصلة لفظية محتملة مو جزمية، يمكن نفيها، يمكن نفيها ببركة أمانة الناقل وعدم خيانته، لكن الارتكازية من نقدر ننفيها. عامة لو خاص، إذا خاص بين الإمام والراوي مثل ما تقول، أما إذا عام ها؟ هو كلامه في الارتكازات العامة مو الارتكازات الخاصة. مثلا أكو طبقة من الرواة هم فقهاء زين، والإمام عليه السلام بينه وبين هاي الطبقة بعض الارتكازات المتشرعية، بينه وبينهم بس مو عند الجميع، عند كل الرواة وعند كل المتشرعة. هنا نبدأ الراوي يكون ينقل، مو من الأمانة أن لا ينقل، لأن هذا مو عام، هذا مو ارتكاز عام. أما لا، إذا كان ارتكاز عام، مثال الإقامة في الصلاة، مثال طهارة بول الدابة مأكولة اللحم، تلاحظون كيف من هالقبيل أمثلة زين. هذه ارتكازات عامة عند كل المتشرعة، ملزم بنقلها أو غير ملزم؟ بعد غير ملزم، لأنه الراوي شي يقول هو بعد هذا الكل يفتهم، أنا سمعت من الإمام عبارة الإقامة واجب، لا تترك إقامة الصلاة، أو اغسل ثوبك من بول الدابة، أو اغسل ثوبك من بول الحمار جلك الله وما شابه ذلك. لكن هاي الارتكازات الموجودة عندي وعندك وعند كل واحد موجود في هذا العصر زين، تمنع عن فهم النجاسة أو فهم وجوب الإقامة، حينئذ ملزم بنقلها طبعا. وبالنتيجة يعني استظهار المصنف رحمه الله، بالنتيجة استظهار المصنف رحمه الله عليه. هذا تمام الكلام في تشخيص الموضوع، موضوع حجية الظهور. بقيت أسطر، فالثلاثة أسطر أتحدث عنها عندما أصل إليها. خلي أقول هذه بها قد تأثر على فهم المطلب. إذن الآن من خلال هذا العرض يا إخوان، صار عندي حجية الظهور، حجية الظهور، وعندي أصالة عدم القرينة، هاتان قاعدتان، هل يمكن أن نقول أنهما قاعدة واحدة أو هما قاعدتان مختلفتان؟ الشيخ الأنصاري وصاحب الكفاية قال أنذني تعبيرين عن قاعدة واحدة، أصالة الظهور وحجية الظهور، حجية الظهور وأصالة عدم القرينة، تعبيران عن معنى واحد، أحدهما يرجع إلى الآخر لكن مع اختلاف بينهما. بينما المصنف يعتقد أنهما قاعدتان مختلفتان مستقلتان أجنبيتان عن بعضهما. المصنف رحمه الله يقول أصالة عدم القرينة من خلال العرض الذي ذكرته لكم، أين نستخدمها؟ في طرف المحمول أو في طرف الموضوع؟ أنا موضوعي، أنا بحثي اسمه الظهور حجة. أي ظهور؟ الظهور التصديقي حجة. أصالة عدم القرينة وين مكانها؟ في وين؟ في الموضوع. عندما أحتمل قرينة متصلة أدخل أصالة عدم القرينة حتى أنفي هذا الاحتمال. فإذا أصالة عدم القرينة في باب القرائن المتصلة وين موجودة؟ في الموضوع، في تشخيص، في إحراز الموضوع. بينما حجية الظهور وينها؟ محمول. هذا بعد، هذا محمول، هذا محمول. حجية الظهور لا ترجع إلى أصالة عدم القرينة، ولا أصالة عدم القرينة ترجع إلى حجية الظهور. نعم، حجية الظهور لكي تجري في المقام عند احتمال القرينة المتصلة لابد أن تجري أولا أصالة عدم القرينة في الموضوع، هما أصالتان مستقلتان مختلفتان عن بعضهما. أصالة عن القديم معناها أصالة عدم الغفلة، أصالة عن القديم التي ترجع إلى أصالة عدم الغفلة غير حجية الظهور. أصلا أصالة عدم القرينة تحرز الموضوع للحجية، فهي في مرتبة أسبق من الحجية. هذا مذهب المصنف رحمه الله. بينما الشيخ الأنصاري يقول أن حجية الظهور وأصالة عدم القرينة شيء واحد، وكل الأصول العقلائية من هذا القبيل شيء واحد. حجية الظهور وأصالة عدم القرينة وأصالة الحقيقة وأصالة العموم وأصالة عدم التخصيص، وإيش قد عندك أصالات جيبها، شيء واحد. صاحب الكفاية هم يعتقد شيء واحد. ولكن الإصفهاني الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه يقول حجية الظهور ترجع إلى أصالة عدم القرينة، عندما نقول حجية الظهور هذا معنى أصالة عدم الأصل، هو الأصل الذي يدركه العقلاء، ويعملون به هو أصالة عدم القرينة. وأما حجية الظهور فإنها هي تعبير آخر عن أصالة عدم القرينة، أو قل مرجعها وحقيقتها وماهيتها وجوهرها هو أصالة عدم القرينة. شنو معنى أن يعمل العقلاء بالظهور؟ يعني يبنون على عدم وجود قرينة متصلة، على عدم وجود القرينة، هكذا يعملون على عدم وجود القرينة، أصالة عدم، هذا معنى. فهما شيء واحد، ومرجع الظهور ومرجع أصالة حجية الظهور إلى أصالة عدم القرينة. بينما صاحب الكفاية عكس، قال أصالة عدم القرينة مرجعها إلى حجية الظهور، وتعبير عن شيء واحد وحقيقة واحدة وجوهر واحد. شنو معنى أن العقلاء يبنون على عدم القرينة؟ معناها أنهم يعملون بالظهور، هذا معنى. فمرجع أصالة عدم القرينة إلى أصالة الظهور. المصنف هذا ما يقبله، يقول أنا أعتقد أن أصالة عدم القرينة التي ترجع في الحقيقة إلى أصالة عدم الغفلة أسبق رتبة من أصالة الظهور، فإنها تدخل في جانب الموضوع وتحرزه لكي تأتي حجية الظهور وتطبق نفسها على هذا الظهور التصليقي. هذه في احتمال القرينة المتصلة. وأما القرينة المنفصلة فالمصنف يجد أنها لا توجد أصالة اسمها عند احتمال القرينة المنفصلة أصالة اسمها أصالة عدم القرينة. ما عندنا هتش أصالة، ما عندنا يا إخوان، ما عندنا مثل هذه الأصالة. نعم، يقول المصنف هذه كلماتي إنما هي في أصالة عدم القرينة إذا قسناها إلى حجية الظهور. وأما الأصالات الأخرى، أصالة الحقيقة، أصالة العموم، أصالة الإطلاق، فذاك تعبير آخر عن حجية الظهور، ذاك كما قال العلمان. أما لا أصالة عدم القرينة التي هي أصالة عدمية سلبية، فإن الأمر فيها مختلف. قال قدس سره، والتحقيق في تمحيص هذه الاحتمالات أن الاحتمال الأول ساقط، احتمال اللي هو مبنى الشيخ الإصفهاني رحمه الله الظهور التصوري، لأن المقصود من حجية الظهور ما هو؟ تعيين مراد المتكلم بظهور كلامه، هذا هو المقصود من حجية الظهور. وهي هذه الحجية إنما تناط عقلائيا بالحيثية الكاشفة عن هذا المقصود، هذه الحيثية العقلائية اللي دورها أن العقلاء، ليش العقلاء يبنون على الظهور؟ ليش الظهور حجة عند العقلاء؟ ليش يعملون به ويبنون عليه؟ لأنهم في مقام فهم مرادات المتكلمين، يستكشفون مراد المتكلم من خلال ظهور كلامه، إذ ليس مبنى. زين ليش العقلاء حيثية العمل بالظهور عندهم كاشفية الظهور عن مراداتهم؟ ليش هذا؟ يقول المصنف العقلاء ما عندهم شيء اسمه التعبد، هكذا يعني بلا سبب يعملون بلا شيء بشيء بلا سبب، هكذا بلا سبب. لا، ليس مبنى العقلاء في الحجية على التعبد المحض، هكذا تباني من دون حيثية ومن دون سبب، ليس الأمر كذلك. وما يكشف عن المرادي، عن مراد المتكلم، ليس هو الظهور التصوري. الظهور التصوري شيء تكويني يا أخي، حتى الحيوان أجلكم الله إذا صدرت منا اللفظة معناها يجي يلتصق في ذهني، بل التصديق هذا هو الكاشف عن المراد. الكلام بمعونة ظهور حال المتكلم يؤدي إلى الظهور التصديقي، يكشف عن المراد بل التصديقي. فإناطة الحجية بالظهور التصوري بغير حيثية الكشف عن المراد بلا موجب عقلائيا، أصلا لا يصح عند العقلاء مثل هذا، فيتعين أن يكون موضوع الحجية هو الظهور التصديقي، دون التصور. الاحتمال الأول سقط، كما أن الاحتمال الثاني الذي ذهب إليه الشيخ الأنصاري ثم الشيخ النائني في بعض كلماته، في بعض تقريراته، هذا الاحتمال الثاني ساقط أيضا، باعتبار أن هذا الاحتمال يفترض الحاجة في مورد الشك في القرينة المنفصلة، الحاجة إلى إجراء أصالة عدم القرينة أولا احتراما علما للجزء الثاني الذي ذكره صاحب هذا الاحتمال، ثم بعد ذلك إجراء أصالة الظهور، ثم أصالة الظهور مع خوشن المحذور سيدنا، مع أن نفي القرينة المنفصلة عند احتمالها لا مبرر له عقلائيا، أصلا لا توجد أصالة وأمارة وقاعدة عقلائية ينفون بها أصالة احتمال القرينة المنفصلة، لا توجد مثل هذه القاعدة، وإنما فقط وفقط الظهور، لأنه كأظهر التصديقي، لأنه كاشف عن المراد، فهذا الكاشف هو الذي ينفي القرينة المنفصلة، هذا الظهور هو الذي ينفي القرينة المنفصلة، أن هذا هو مراد المتكلم، وهذا المتكلم لن يعتمد على كلام سوف يأتي لاحقا، فكاشفية الكلام عن مراده هو الذي ينفي القرينة المنفصلة. أبدا، وين عندنا إحنا؟ لا، ما يلزم الدور، وأما عندهم فبعد المفروض هكذا بعد ما يطبقون حجية الظهور، هذا اللي يريد يقوله، إذا ماكو قاعدة عقلائية سابقة على حجية الظهور تحرز لهم الظهور، بمعنى تحرز لهم الموضوع بمعنى أنها تنفي احتمال القرينة المنفصلة، لا يحق للشيخ الأنصاري أن يطبق حجية الظهور. الشيخ الأنصاري وفق مبانيه يطبق، يقول أنا وفق مبانيه أطبق، هنا المصنف بدأ يشكل على الشيخ الأنصاري وفق هاي الرؤية، أنه ما عندك يا شيخنا الأنصاري قاعدة وأصالة عقلائية تنفي بها احتمال القرينة المنفصلة، ما عندك أبدا. الذي يستطيع أن ينفي احتمال القرينة المنفصلة ليس إلا كاشفية هذا الكلام عن الإرادة الجدية عند المتكلم، مع أن نفي القرينة المنفصلة عند احتمالها لا مبرر له عقلائيا إلا شيء واحد، إلا كاشفية الظهور التصديقي عن إرادة مفاده وأن ما قاله يريده، وهي كاشفية مساوقة لنفي القرينة المنفصلة. وحيث إن الأصول العقلائية تعبر عن حيثيات من الكشف المعتبرة تلك الحيثيات عقلائيا وليست مجرد تعبدات بحتة، فلا معنى حينئذ لافتراض أصالة القرينة ثم أصالة الظهور. ماكو حيثية كاشفة عن هذه الأصالة السابقة. طبق أصالة عدم القرينة، هاي الأصالة أصالة مو عقلائية إذ لا توجد حيثية كشف فيها، بل يرجع إلى أصالة الظهور مباشرة عند احتمال القرينة المنفصلة، يرجع إلى أصالة الظهور مباشرة، لأن كاشفيته كاشفية الظهور عن المراد الجدي هي المناط في نفي القرينة المنفصلة. تلاحظ كاشفية الظهور هي المناط، هي السبب في نفي القرينة المنفصلة، لا أنها الكاشفية، لا أن أصالة الظهور مترتبة على نفي القرينة بأصل سابق. إذن الاحتمال الذي تبناه الشيخ الأنصاري غيرته، وعليه وهكذا يتعين الاحتمال الثالث. وعليه فإن علم بعدم القرينة مطلقا، هذا واحد، أو علم بعدم القرينة المتصلة خاصة، إذا علمنا بعدم القرينة متصلة ومنفصلة هذا واحد، اثنين، أو علمنا بعدم القرينة المتصلة خاصة مع الشك في المنفصلة، رجعنا إلى أصالة الظهور ابتداء. إذا صار عندي قطع وجداني، إحراز وجداني لعدم القرينة متصلة ومنفصلة أو عدم القرينة متصلة، راح نطبق حجية الظهور مباشرة. وإن شك في القرينة المتصلة، احتملنا القرينة المنفصلة أو قطعنا بعدمها لكن شككنا في وجود قرينة متصلة، فهناك ثلاث صور. الصورة الأولى أن يكون الشك في وجودها لاحتمال غفلة السامع عنها، السامع هو نفس الراوي لكن بلحاظ كونه سامع غفل، وفي هذه الحالة تجري أصالة عدم الغفلة لأنها على خلاف العادة، على خلاف العادة وظهور الحال، وظهور الحال على خلاف العادة وظهور الحال، وبها أصالة عدم الغفلة تنفى القرينة، وبالتالي ينقح الظهور الذي هو موضوع الحجية، ينقح يعني يحرز ويثبت الظهور ليه موضوع حجية الظهور. ونسمي أصالة عدم الغفلة في هذه الصورة الأولى بأصالة عدم القرينة، لأنه بهذه الأصالة تنتفي القرينة المحتملة. الصورة الثانية أن يكون الشك في وجودها يعني القرينة لاحتمال المتصلة لاحتمال إسقاط الناقل لها، الناقل أسقطها، وفي هذه الحالة يمكن نفيها بشهادة الراوي، هذه الشهادة المفهومة من كلامه ولو ضمنا، الراوي ينقل الرواية اللي سمعها مطابقة وعدة شهادة سلبية عدمية أنه أنا لم أترك شيء ولم أنقله، بأنه هاي الشهادة استوعب في نقله تمام ما له دخل في إفادة المرام المقصود، وبذلك يحرز موضوع أصالة الظهور أيضا. هاي بس هاي ترى هذه تطبيق من تطبيقات حجية خبر الثقة. الصورة الثالثة والأخيرة أن يكون الشك في وجودها غير ناشئ من احتمال الغفلة ولا من الإسقاط المذكور، حينئذ النتيجة مثل ذكرت لكم، فلا يمكن الرجوع إلى أصالة الظهور ابتداء للشك في موضوعها وهو الظهور التصديقي، الجزء الأول متام غير محرز، ولا يمكن تنقيح موضوعها بإجراء أصالة عدم القرينة. ليش سيدنا؟ لأنه لا توجد حيثية. ليش ما نطبق أصالة عدم القرينة؟ نفس الكلام، لا توجد حيثية، لا توجد حيثية كاشفة، لا توجد حيثية كاشفة عند العقلاء عقلائيا عن عدم القرينة المحتملة. شوفوا بالاحتمال الأول، منشأ الأول والثاني، كان عندنا حيثية عدم الغفلة. ثانيا أمانة الناقل، أمانة الناقل الثقة، هاي كلها حيثيات. هنا ما عندنا لكي يعتبرها العقلاء ويبنون على أصالة عدم القرينة، ما عندنا. وبهذا نعرف أن احتمال القرينة المتصلة في مثل هذه الحالة الثالثة يوجب الإجمال. إن شاء الله السطرين الباقيات يجن يوم غد، والحمد لله رب العالمين.